بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا مع كتاب الإيمان من تلخيص صحيح مسلم للعلامة أحمد بن عمر القرطبي، ولازلنا مع الباب الأول في معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعًا، ومع الحديث الأول الذي أورده وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما سبقت الإشارة إليه هو حديث عظيم اشتمل على الدين كله وعلى تلخيص الدين كله كما قال ذلك أهل العلم، ففيه إيضاح لمعنى الإسلام وإيضاح لمعنى الإيمان وإيضاح لمعنى الإحسان وما في ذلك من الأركان والأجزاء. والحقيقة أن في فهم الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان يترتب عليه كثير من المسائل العقدية المهمة، والتي تصحح كثير من الأخطاء والشبهات، بل تغلق كثير من أبواب الشر والفساد في أبواب العقائد. ولذلك طالب العلم يجب عليه أن يعتني بهذا الباب عناية جيدة، فضلاً عن عناية العامة بلا شك، لكن الواجب على طالب العلم تحري مثل هذه المسائل التي هي من أساس وأصل الدين. وإذا كان حديث جبريل اشتمل على الدين كله فهو من أصول الأحاديث في أبواب العقائد. ولذلك أهل العلم دائما ما ينبهون على أن هنالك أصولا من الأدلة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، فتكون هنالك أصول من الأدلة جامعة لمسائل معينة أو جامعة لأبواب معينة أو هي أصل في بيان مسألة معينة وإيضاحها. ومن ذلك هذا الحديث، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال: وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا، فجعل ذلك كله دينا. هكذا هذه الرواية التي بين أيدينا من طريق ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما فيها ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان، وجاءت بعض الروايات الأخر باختلاف في الترتيب كما جاء في عن أبي هريرة وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سبقت المسائل وذكرنا أننا سوف نقسم الكلام على هذا الحديث لطوله، وإن كانت ستأتي بعض المسائل لاحقا إن شاء الله نتكلم عليها بتفصيل في موضعها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب تقرأ الله يحفظك مرة أخرى: حدثني أبي عمر ابن الخطاب، وسنذكر مسائل إن شاء الله تتعلق بفاتحة الحديث. طيب
بسم الله والحمد لله،
أو تعيد قراءة الحديث عذرا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت.
حسبك. هنا تم مسائل مهمة نذكرها إن شاء الله على اختصار فيما سبق من الحديث. في هذا الحديث جملة من الفوائد العظام فيما سبق من الحديث. من تلك الفوائد فيه عدم العجلة والتأني في أمور الشرع، فيه عدم العجلة والتأني في أمور الشرع، لأنه قال: كان أول من تكلم أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألنا. وفي هذا الحديث كذلك سؤال أهل العلم عما أشكل بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوكلوا الأمر إلى أهل العلم. وفيه كذلك من المسائل اختيار الرجوع إلى العلماء، اختيار الرجوع إلى العلماء دون غيرهم، وخصوصا في مسائل الاعتقاد. وفي هذا الحديث أيضا أن الرجل قد يضل مع كثرة العلم، فيه أن الرجل قد يضل مع كثرة العلم، كما كان حال معبد الجهني، أنه ذكر من شأنه قال: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون العلم. قال: وذكر من شأنهم، فذكر من شأنهم يعني من منزلتهم ومكانتهم في العلم. وفي هذا الحديث البراءة من أهل الأهواء والبدع، كما تبرأ ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه توقير العلماء والأدب معهم، لأنه قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. الحديث. وفيه ضرب الأمثال ليفقه السائل، قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا. الحديث. وفي هذا الحديث جواز ذكر الابن والده باسمه، جواز ذكر الابن والده باسمه، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ولم يقل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أو نحو ذلك. في هذا الحديث كذلك قدرة الملائكة على التشكل بقدرة من الله تعالى، كما سيأتي، كما قال الله عز وجل: فتمثل لها بشرا سويا. وهذا الرجل هو جبريل كما سيأتي في آخر الحديث كما هو معلوم. في هذا الحديث في قوله: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، فيه التجمل في مجالس العلم، فيه التجمل في مجالس العلم. قال القاري: وفيه استحباب البياض والنظافة في الثياب. قال: فيه استحباب البياض والنظافة في الثياب، وأن زمان طلب العلم، وأن زمان طلب العلم أوان شبابه. من أين قال لأوان شبابه؟ قال: شديد سواد الشعر. قال: وأن زمان طلب العلم أوان شبابه، لقوته على تحمل أعبائه، لقوته على تحمل أعبائه وقدرته على تعلم أدائه. انتهى من المرقاة. وفي هذا الحديث أدب الطالب في مجلس العلم، في جلسة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحرص على الدنو من المعلم لأخذ العلم، والحرص على عدم فوات شيء منه. وقد جاء في الرواية الأخرى قال: أأدنو يا محمد؟ قال: أدنه. فما زال يقول أأدنو مرارا ويقول له أدنو. وفيه تواضع الطالب مع معلمه أو أمام معلمه. وفي قوله: ولا يعرفه منا أحد، في قوله: ولا يعرفه منا أحد، فيه الحرص على معرفة الجيران وأهل الحي ومن حولهم. وفي قوله: يا محمد، فيه جواز نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع الكراهة، جواز نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع الكراهة، وإن كان الأكمل أن ينادي أو أن ينادى باسم الرسالة أو النبوة، اسم الرسالة أو النبوة، توقيرا له صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي، ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، يعني يا محمد، قال: لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. انتهى من شرح رياض الصالحين لابن عثيمين. وقال بعض أهل العلم إنما كان ذلك قبل النهي أن يقال يا محمد، في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وفيه نظر والله أعلم. والمؤمن مأمور بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك سمة ظاهرة لأهل الإيمان. والنهي عن ندائه صلوات الله وسلامه عليه باسمه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في أحد التفسيرين عن ابن عباس، وهو مروي عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وكذلك عن مقاتل وغيرهم. قالوا لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا يا محمد يا عبد الله، ولكن فخموه وشرفوه، ولكن فخموه وشرفوه، فقولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع، في لين وتواضع. وهذا الذي رجحه ابن كثير، وقال الشنقيطي في الأضواء رحمه الله تعالى قال وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى، أن لا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وإنما قلنا بالكراهة لوروده عن جبريل عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ووروده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غالب من يدعوه كذلك هم الأعراب كما ذكره في شرح رياض الصالحين، وكذلك من كان حديث عهد بالإسلام، هذا الأكثر وهذا الأغلب. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، ولا أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت، وهذا مثال. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء الحديث، والله أعلم. نعم. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الفوائد، طبعا أكثر من ذلك بكثير، لكن هذا بعض ما يذكر. ذكر في هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. وسبق الكلام في المجلس الماضي على اختصار أن ثمة فرقا بين الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الإسلام إذا تأملت فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجدت أنه ألصق بالعبادات المتعلقة بالجوارح، ألصق بالعبادات المتعلقة بالجوارح. وإذا نظرت إلى ما ذكره في الإيمان وجدت أن ألصق ما ذكره متعلقا بالعبادات القلبية، متعلق بالعبادات القلبية. وإذا تأملت في الإحسان فهو ألصق بالعبادات القلبية مع جمعه لكلا الأمرين، مع جمعه لكلا الأمرين، يعني العبادات القلبية والعبادات المتعلقة بالجوارح. وهذه القضية هي من أهم ما يذكر في هذا الباب في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنك بتعريف الفرق أو بمعرفة الفرق بين هذه المسائل تنحل عند كثير من العقد وكثير من الإشكالات. وإن شاء الله سيأتي معنا مزيد إيضاح في ما سيأتي من الأحاديث، لا نريد أن نتكلم في كثير من المسائل التي قد تتكرر أو تأتي بعض الأحاديث التي تتعلق بها لاحقا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عرف الإسلام والإيمان والإحسان بالأفراد والأجزاء، عرفها بالأفراد والأجزاء، فذكر أفراد الإسلام وذكر أفراد الإيمان وذكر أفراد الإحسان صلوات الله وسلامه عليه، وهو ضرب من التفسير والتعريف الذي لا يستنكر لا على طريقة المناطقة الذين لا يرتضون التعريف بمثل ذلك، وعندهم لابد من النظر في عدة شروط وقيود تتعلق بالماهية وغيرها، لكن هكذا جاء هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية. والمقصد هو بيان هذا الدين وبيان هذا الشرع، والمقصود من التعريفات هو ماذا؟ هو إيضاح المقصود للمتعلم من هذا المصطلح وعدم دخول ما لا يندرج تحته فيه، فهو حد، ما دخل فيه لا يخرج وما خرج وما كان خارجا لا يدخل، فهو حد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى أو قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والإسلام يراد به الاستسلام والانقياد لغة، الاستسلام والانقياد لغة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا أي انقدنا. قال: وفي الشرع الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية. قال: وفي الشرع الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية، وهو يشير إلى ما ذكرناه من أن الإسلام ألصق بالأفعال الظاهرة والأعمال الظاهرة، سواء كانت أقوالا أو كانت أعمالا للأعضاء قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة، سبقت الإشارة إلى معنى الشهادة في مقدمة الكتاب، والشهادة يقصد بها إقرار مع عمل بالمقتضى، هي إقرار مع عمل بالمقتضى. فإذا لم يكن الإقرار مع العمل بالمقتضى، سواء كان العمل بالمقتضى باللسان أو بالجوارح، أو كان الإقرار بالقلب أو باللسان، إذا لم تكن كذلك ما كانت شهادة صحيحة. فالشهادة لا تكون شهادة صحيحة إلا مع إقرار القلب ونطق اللسان والعمل بمقتضى ذلك، وإلا ما كانت تلك الشهادة شهادة صحيحة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. هذا أول أركان الإسلام، وهذه الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، تسمى المباني الخمسة للإسلام، تسمى عند أهل العلم بالمباني الخمسة للإسلام. سميت بذلك لأن الإسلام لا يقوم إلا بها، لأن الإسلام لا يقوم إلا بها، فهي كالمباني الخمسة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: بني الإسلام على خمس. ومن ها هنا أخذ أهل العلم ذلك المسمى، وهو تسمية هذه الخمس بالمباني الخمسة للإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله تعرف بإعرابها وفهم ذلك الإعراب. فقولنا لا إله إلا الله، كلمتنا هي نافية للجنس، نافية للجنس. وقولنا إله اسم لا في محل النصب، وخبرها محذوف تقديره حق، خبر محذوف مقدر، ولا بد أن يقدر، وسيأتي لماذا قدر به هذا التقدير، وهو قولنا حق، تقديره حق وهو مرفوع، وإلا حرف استثناء، والله بدل من حق، والبدل ليس له محل من الإعراب، لكن هو يكون كالمبدل منه. طيب، قولنا لا إله إلا الله، وقلنا يكون معناها بتقدير ذلك الخبر المحذوف المقدر: لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. يعرف اختيار هذا التقدير بأمور، أولها تعريف معنى الإله، تعريف معنى الإله. والإله لغة وشرعا هو المعبود محبة وتعظيما، الإله هو المعبود محبة وتعظيما. فلفظ الإله ثبت به حصول العبادة لذلك المعبود المألوه، ثبت به حصول العبادة لذلك المعبود. الأمر الثاني مما يعرف به اختيار هذا التقدير أنه قد ثبت بالواقع المتضافر وأدلة القرآن المتواترة وأدلة السنة أن ثمة معبودات غير الله تبارك وتعالى، أن ثمة معبودات غير الله تبارك وتعالى، فالمعبودات كثيرة، منها الأصنام والأشجار والأحجار والكواكب والنجوم والصالحون وغيرهم مما عبد من دون الله تبارك وتعالى، فكانت تلك المعبودات الكثيرة دالة على وجود معبود غير الله تبارك وتعالى، دالة على وجود معبود غير الله تبارك وتعالى. فلا يستقيم لا إله إلا الله هكذا على ظاهره دون تقدير محذوف، لا يستقيم المعنى مع مطابقة الواقع وأدلة القرآن والسنة، لأن ظاهرها يقتضي عدم وجود معبود غير الله تبارك وتعالى، والواقع وأدلة القرآن والسنة تثبت وجود معبود غير الله تبارك وتعالى. الأمر الذي يليه الأمر الذي يليه أن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الناس لعبادة الله، إنما خلق الجن والإنس لعبادة الله تبارك وتعالى، لعبادة الله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي إبطال عبادة من سواه وعدم صرف شيء من خصائص الله تبارك وتعالى لغير الله عز وجل، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه الإله الحق، وأثبت أن ما دونه كله باطل من المعبودات. الأمر الذي يليه أن في قولنا لا إله إلا الله وجب في ذلك إثبات محذوف مقدر، لأن عندنا استثناء في قولنا إلا، وفي قولنا لا إله يقتضي نفي كل الآلهة، وتسلط هذا الاستثناء على ذلك النفي، تسلط الاستثناء على ذلك النفي، والقاعدة تقول أن الاستثناء مخرج للمستثنى من المستثنى منه وحكمه، المستثنى هو هنا ماذا؟ لفظ الجلالة الله، والمستثنى منه إله، لا إله. طيب، فهنا لابد من إثبات مستثنى منه، فالله سبحانه وتعالى مستثنى من تلك الآلهة، ومستثنى من حكمها، وحكم تلك الآلهة هو الذي نطق به القرآن في قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وغير ذلك من الأدلة التي قد يطول المقام بذكرها، والله أعلم. وقولنا لا إله حق إلا الله أو لا إله إلا الله يقتضي إثباتا ونفيا، يقتضي إثباتا ونفيا. النفي في قوله لا إله أو في قولنا لا إله هذا نفي، والإثبات في قولنا إلا الله. والإثبات والنفي ركنا شهادة أن لا إله إلا الله، الإثبات والنفي ركنا شهادة أن لا إله إلا الله. وكيف ذاك؟ المقصود هو نفي استحقاق الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، وإثبات استحقاق الألوهية لله عز وجل، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى وإثبات استحقاق الألوهية لله تبارك وتعالى. وهذا ما نطق به القرآن في آيات كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في ذلك. ونكتفي بهذا. طبعا هنالك مسائل كثيرة تتعلق بالشهادة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها لاحقا. قال وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد المعبود، فيها توحيد المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله فيها توحيد المتبوع، فيها توحيد المتبوع صلوات الله وسلامه عليه. قال وأن محمدا محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله هي مكملة لشهادة أن لا إله إلا الله، ولا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بتحقق شهادة أن محمدا رسول الله، أن محمدا رسول الله. ومعلوم أن هذا الدين إنما جاء تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوصل لنا هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. جاءنا هذا الدين غضا طريا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واقتضت هذه الشهادة أربعة أمور التي لابد من الإقرار بها والعمل بمقتضاها. اقتضت أربعة أمور: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة رسول الله الأول، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول طاعته والثاني تصديقه صلى الله عليه وسلم، والثالث اجتناب نهيه، اجتناب ما نهى عنه، اجتناب ما نهى عنه، والرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ويلخص أهل العلم بقولهم في ذلك: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله هي التي قام لأجلها سوق الجنة والنار، والتي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، والتي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى الناس منقسمين إلى مسلمين وإلى كفار، والتي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلابد من فهم هذا المعنى العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعلم الغاية التي لأجلها خلقت والتي لأجلها خلق الله الجن والإنس تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وإن شاء الله يأتي معنا مزيد بيان حول ذلك. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. قال العمراني، العلامة العمراني رحمه الله تعالى، قال: الصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء، الصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. طبعا في قوله، يعني في ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى هنا كلام شيخ الإسلام، وسيأتي مزيد كلامه في قوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. هنالك خلاف في الصلاة من الله كما سيأتي، يعني هل يستقيم الاستدلال بذلك؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام في العلم وإمام في اللغة. كان قد أورد قبل ذلك رحمه الله تعالى قول أبي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال معلقا عليه، أعني شيخ الإسلام: فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء، إن لي دعاء أدعو به، أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء، فكم أجعل لك من الدعاء. انتهى كلامه. وقيل في معنى الصلاة، أو نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع في معنى الصلاة أقوالا، فقال: أصل الصلاة في اللغة الدعاء. وقال الزجاج: أصلها اللزوم، أصلها اللزوم. وقال الأزهري وآخرون: الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. قال: الصلاة من الله تعالى رحمة أو الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. ماذا يفيد طالب العلم مثل هذه التفصيلات؟ وما الذي يستفيده طالب العلم من مثل هذه التفصيلات؟ هل تم فائدة في ذلك؟ شيء يستفيده طالب العلم؟ نعم بلا شك، يستفيد فوائد عظام ومسائل تتعلق بمعرفة الارتباط الشرعي أولا بالمعاني اللغوية، وأنت عندك قواعد تتعلق بتقديم المعاني واعتبار المعاني، فمتى يقدم المعنى الشرعي، ومتى يقدم المعنى اللغوي، ومتى يقدم المعنى العرفي، وأيها يعتبر أولا وأيها يؤخر، وغير ذلك من المسائل. تأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وتفهم من الصلاة ذات الأركان المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم هذه مصيبة. أو تفهم من قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة أنه أقيموا الدعاء، هذه مصيبة أخرى. فلابد لطالب العلم معرفة المسائل هذه وفهم لما اختلف أهل العلم في مثل هذه المسائل وفي التعريفات اللغوية أو الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وأما في الشرع فقال ابن الرفعة: أفعال وأقوال، عفوا هذا ليس كلام النووي، انتهى كلام النووي سابقا. تعريفه في الشرع قال ابن الرفعة: أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. تسأل طالب العلم يقول لهم الآن ما هو تعريف الصلاة عند الفقهاء؟ ما يعرف ما هو تعريف الصلاة عند الفقهاء، ما هو تعريف الزكاة عند الفقهاء، ما يعرف كيف تحقق المسائل في الباب إذا ما كنت تعرف تعريف المصطلح أصلا، وما تفهم تعريف المصطلح أصلا. وهذا لا ينبغي لطالب العلم ولا يصلح لطالب العلم. أما لمن أراد الثقافة العامة فلا بأس، لا بأس إذا كان يريد أن يتثقف أو يحضر بركة مجالس العلم ويحصل على خيرها ودعاء الملائكة له ونحو ذلك. قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى: أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. لماذا سميت الصلاة صلاة؟ لاشتمالها على الدعاء. وهذه قاعدة عند أهل اللغة وأهل الشرع أن الشيء قد يسمى ببعض أجزائه، أن الشيء قد يسمى ببعض أجزائه. قال: سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء كما سميت قرآنا في قوله تعالى: وقرآن الفجر لاشتمالها عليه، يعني على القرآن. قال: هذا هو المشهور والصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كفاية النبي. وأما حكم الصلاة وسيأتي إن شاء الله التفصيل الطويل في ذلك في موضعه بحول الله سبحانه وتعالى، فيقول العمراني في البيان: الصلاة واجبة، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. ما معنى قوله الأصل في وجوبها؟ دليل. الأصل يراد به الدليل، الأصل في وجوبها أي دليل وجوبها، أي دليل وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال: أما الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإلى أن قال: وأما السنة فما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر في ذلك الصلاة. وقال: وأجمعت الأمة على وجوب الصلاة. قال: وتؤتي الزكاة. الزكاة قال الخليل بن أحمد في كتابه العين، قال: والزكاة زكاة المال وهو تطهيره، والزكاة زكاة المال وهو تطهيره. زكى يزكي تزكية، والزكاة الصلاح، والزكاة الصلاح. تقول رجل زكي تقي، والزكاة الصلاح تقول رجل زكي تقي. ورجال أزكياء أتقياء، وزكاء وزكى الزرع يزكو زكاء ازداد ونما ازداد ونما، وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال النووي رحمه الله: وسمي ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة. هذا تعريفه في الاصطلاح، هذا تعريفه في الاصطلاح من تعريف الزكاة. ما هو؟ ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع، هذا تعريف الزكاة. ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع. قال: وسمي ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، تزيد في المال الذي أخرجت منه. الظاهر أن المال ينقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. قال: لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتوفره في المعنى، وتقيه الآفات. هذا كلام الواحدي، هذا كلام الواحدي، انتهى كلامه. ونقل عن صاحب الحاوي في تعريف الزكاة شرعا قال: هو اسم لأخذ شيء مخصوص، هو اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. قال: هو أخذ اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا داود الظاهري رحمه الله تعالى وغفر له أنكر وجود لفظ الزكاة في اللغة، أنكر وجود لفظ الزكاة في اللغة، وقال إن هذا لفظ شرعي ليس له أصل في اللغة، وأنه إنما عرف باللغة. قد رد عليه غير واحد من أهل العلم، ومنهم صاحب الحاوي المرداوي، قال: هذا القول إن كان فاسدا، وإن كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة، وقول فاسد. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الصوم، قال: وتصوم رمضان. الصوم كما قال الخليل بن أحمد: الصوم ترك الأكل وترك الكلام، ترك الأكل وترك الكلام. وقوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، نزل الكلام للخليل. وقوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، أي صمتا. وقرئ به: ورجال صيام، بضم الصاد المهملة. قال: ورجال صيام، ولغة تميم صيم بدون المد، صيم. قال: والصوم قيام بلا عمل، إذا قام الإنسان بلا عمل يسمى صائم. والصوم قيام بلا عمل، هذا في اللغة، الكلام لازال في اللغة. قال: وصام الفرس على آريه، وصام الفرس على آريه، المربط، مربط الفرس. قال: إذا لم يعتلف. وصامت الريح إذا ركدت، وصام تحت العجاج، وأخرى تعلي كل جماء، وأخرى تعلي كل جماء، بعضها تقف وبعضها تعلي كل جم، يعني يعني تتحرك في المعركة وتقاتل، يعني أو على ظهرها الفارس. فتفهم من المعنى اللغوي أن الصوم فيه إمساك، فيه معنى الإمساك، فيه معنى الإمساك. وأما في الشرع فيقول العمراني رحمه الله تعالى في البيان: الإمساك، تعريف الصوم، قال: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، انتهى كلامه. وزاد بعض أهل العلم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، حتى يكون ذلك قيدا، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقال العمراني أيضا: والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، فذكر من الكتاب قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وغيره. قال: وأما السنة فما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، الحديث الذي تعرفونه. قال: وهو إجماع لا اختلاف بين الأمة في وجوبه. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج، قال الخليل بن أحمد: الحج كثرة القصد إلى من يعظم. الحج كثرة القصد إلى من يعظم. والحقيقة أن هذا أقرب من قولنا مجرد القصد. مجرد القصد هو كثرة القصد، يعني تكرار القصد، وهو الذي اختاره القرطبي رحمه الله تعالى المصنف في المفهم، فقال: الحج هو القصد المتكرر في اللغة. قال: الحج هو القصد المتكرر في اللغة. وذكر قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب زبرقاني المزعفرة. السب له العمامة، يعني يقصدون عمامته. ويقول الشاعر فيما ذكره الخليل بن أحمد في العين: قال: كانت تحج بنو سعد عمامته إذا أهلوا على أنصابهم رجبا. يعني يقصدون عمامته، يعني يقصدونه تعظيما، يقصدونه تعظيما. قال: حجوا عمامته أي عظموه، حجوا عمامته أي عظموه. انتهى كلام الخليل رحمه الله تعالى. وقال الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي: قال: الحج في لسان العرب ففيه قولان. الحج في لسان العرب ففيه قولان، أحدهما أنه القصد، ولهذا سمي الطريق محجة، ولهذا سمي الطريق محجة، لأنه يوصل إلى المقصد، لأنه يوصل إلى المقصد. قال: فعلى هذا سمي به النسك، لأن البيت مقصود فيه، لأن البيت مقصود فيه. القول الثاني، قال: والقول الثاني أنه العود مرة بعد أخرى، أنه العود مرة بعد أخرى، فسمي به الحج حجا. قال: فسمي به الحج حجا لأن الحاج يأتي إليه قبل الوقوف بعرفة، لأن الحاج يأتي إليه قبل الوقوف بعرفة، ثم يأتي إليه لطواف الإفاضة، ثم ينصرف إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر، يعني طواف الوداع، ثم يعود إليه لطواف الصدر، فيتكرر العود إليه مرة بعد أخرى، فيتكرر العود إليه مرة بعد أخرى، فقيل له حج. انتهى كلامه. والحقيقة أو الحق أن الحج مركب، معناه في اللغة مركب من كلا الأمرين: القصد والعود مرة بعد أخرى. القصد والعود مرة بعد أخرى، وهذا معنى قول الخليل رحمه الله تعالى: كثرة القصد، كثرة القصد، وهو قول القرطبي رحمه الله تعالى: هو القصد المتكرر، هو القصد المتكرر. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني يعودون إليه مرة بعد مرة. وفي الشرع كما قال في الحاوي: ثم استقر الحج في الشرع على قصد البيت الحرام، قصد البيت الحرام على أوصاف نذكرها، قصد البيت الحرام على أوصاف نذكرها، يعني على أوصاف مخصوصة. ويقول العمراني: والأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج، وذكر أدلة أخرى غير ذلك. قال: وأما السنة فما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر فيه الحج. قال: وأجمع المسلمون على وجوبه، وأجمع المسلمون على وجوبه. نكتفي بهذا. أسأل الله سبحانه يسددني وإياكم الحب يرضى. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.